بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نقرأ مقطعا جديدا من المتن، الفقرة 138، حكمه أي حكم طواف النساء. العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف ولو محمولا، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا تلزمه الاستنابة، ويجري هذا في صلاة الطواف. سبقا وأن قلنا سابقا أن هناك ثلاث مراتب للطواف. أولا مراتب طولية، يعني لو لم يتمكن من الأول أو كان عسيرا عليه تصل النوبة إلى الثاني، ولو لم يتمكن من الثاني تصل النوبة إلى الثالث. وهذه المراتب هي أولا أن يطوف بنفسه، إما ماشيا أو راكبا لكن هو يطوف، وثانيا أن يطاف به، كأن يطاف به محمولا أو في عربة يدفعها غيره أن يطاف به، والمرتبة الثالثة أن يطاف عنه بالنيابة. هذه ثلاث مراتب للطواف، وقد قرأنا ذلك في طواف العمرة وطواف الحج، وقلنا إن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على ما يبدو من بعض عبارات المتن اختلف رأيه في السعي عن الطواف. في الساعي كأنه آمن برتبتين فقط، يعني جعل الرتبة الثانية من هالمراتب الثلاث اختيارية من ضمن الرتبة الأولى، يعني أنه الرتبة الأولى بالنسبة للسعي أن يطوف بنفسه أو يطاف به، فأن يطاف به جعله اختياريا. والمرتبة الأولى والثانية اعتبرهما مرتبة واحدة في السعي على ما يبدو من بعض عبارات المتن، والرتبة الثانية عنده أن يسعى عنه في باب السعي، فرتبتان. ولكن في الطواف ثلاث رتب، أولا أن يطوف بنفسه، وثانيا أن يطاف به، وثالثا أن يطاف عنه. وبحثنا ذلك بالتفصيل حسب الروايات والطوائف العديدة من الروايات، لعل كان في بعضها بل تعارض. المهم بحثنا ذلك بالتفصيل في طواف الحج أو طواف العمرة أو في كليهما. وطواف النساء أيضا لا يشذ من طواف الحج وطواف العمرة، إما لإطلاق أدلة هذه المراتب الثلاث، أن هذه المراتب الثلاث الأدلة التي دلت عليها تقول الطواف بالإطلاق، سواء طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء، أو حتى وإن لم يكن هناك إطلاق واضح في تلك الأدلة، فلعدم القول بالتفصيل ولعدم احتمال التفصيل فقهيان في هذه المراتب بين نوع بين طواف وطواف، لا فرق نعلم أو نطمئن أنه فقهيان لا فرق في هذه في هذه المراتب الثلاث بين طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، فيبدو من المسلم أن هذه الطوائف الثلاث كما تجري في طواف العمرة هذه المراتب الثلاث كما تجري في طواف العمرة وطواف الحج تجري أيضا في طواف النساء. بعد ذلك يقول أستاذنا الشهيد في المتن أن الصلاة أيضا كذلك صلاة الطواف، ولكن كيف يعقل تصوير ثلاث مراتب لصلاة الطواف؟ الصلاة خب إذا يقدر يصليها بنفسه هو يصليها بنفسه، وإلا فيصلى عنه يصلى به ما عدنا، مو مثل الطواف حتى يحملوه ويطوفون به، إلا إذا كان يقصد في بعض أجزاء الصلاة يستعين بغيره. هذه الاستعانة بالغير في على مستوى بعض أجزاء الصلاة، أفرض مثلا القيام ما يقدر وحده، لازم يستعين بغيره للقيام مثلا، أو للتحرك من الركوع إلى السجود، من السجود إلى القيام يحتاج واحد يعاونه، هذا معقول، ولكن هذا في بعض أجزاء الصلاة، مو أن الصلاة مثل ما يطاف به يصلى به ما عدنا، أن يصلى به ما عدنا بشكل كامل للصلاة. فالظاهر أن مراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من تطبيق هذه المراتب الثلاث على الصلاة هو هذا، أنه لو كان يستطيع أن يصلي بنفسه في جميع أجزاء الصلاة خب يصلي بنفسه، وإذا كان لا يستطيع أن يؤدي تمام أجزاء الصلاة بنفسه ففي بعض أجزاء الصلاة اللي يحتاج إلى الاستعانة يستعين، مو أن يصلى به، ولكن بقدر ما يستعين بغيره في بعض أجزاء الصلاة، وبعد ذلك إن لم يمكن حتى هذا فيستنيب للصلاة أيضا. فهذا بالنسبة إلى الاستنابة عند العجز أو عند التعسر، وأما الاستنابة الواردة عند ترك طواف النساء هذا سيأتي بحثه، أنه من ترك إما عمدا أو نسيانا أو جهلا، من ترك طواف النساء فماذا يصنع بعد أن مثلا يتعسر عليه؟ إذا كان يمكنه أن يرجع بنفسه يرجع بنفسه، على كلام وتفصيل أنه لو رجع إلى وطنه بدون طواف النساء فهذا مخير أن هو يرجع أو يستنيب أو لا، أو ترتيب بينهما، إن كان يمكنه أن هو يرجع هو يرجع ويؤدي طواف النساء، وإن لم يمكن أو كان مثلا متعسرا فيستنيب. فيه كلام وبحث وفيه روايات لعلها متعارضة، عدة طوائف من الروايات، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله في حكم ترك الاستنابة، من ترك الاستنابة عفوا من ترك طواف النساء، في حكم من ترك طواف النساء، فمن ترك طواف النساء ماذا يصنع بعد ذلك؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. الآن كنا نقصد بالاستنابة عند التعذر، هو مو تارك هو، ولكنه بل تعذر عليه أو تعسر عليه، فهذه المراتب الثلاثة التي ذكرناها تجري بشأنه. ثم يقول أستاذنا الشهيد في المات: ويعتبر من ألوان عدم التمكن من المباشرة أن تحيض المرأة فلا تنتظر القافلة طهرها، فيجوز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها، ويجب عليها على الأحواط أن تستنيب لطوافها ولصلاته. مسألة ابتلاء المرأة بالحيض وفي الوقت الذي مثلا تريد أن تطوف ابتلت بالحيض فلا تستطيع أن تطوف، هذا مصداق من مصاديق عدم التمكن من الطواف. فيما إذا لم تتمكن من الصبر إلى أن تنقضي أيام عادتها فتطوف، لأن مثلا القافلة لا تنتظر، قافلتها لا تنتظر لها هذه المدة. فهذه المسألة سبق وأن بحثناها في طواف العمر وطواف الحج. ففي طواف الحج قلنا بأنها إذا لم تتمكن من الطواف بسبب أنها ابتلت بالحيض والقافلة لا تنتظر، أو حسب تعبير بعض الروايات جمالها لا ينتظر، هسه في زماننا هذا مثلا نقول القافلة لا تنتظر، بل أو سائقه سائق السيارة. المهم في هذه الحالة هذه المرأة يصعب عليها أنها لا تستطيع، أنها تعجز أو تتعسر أو يتعسر عليها الطواف، فعندئذ يطاف عنها. هذه تدخل في المرتبة الثالثة من هذه المراتب الثلاث التي ذكرناها. فهذه مصداق من مصاديق المرتبة الثالثة، فيجب عليها الاستنابة فيطاف عنها ويصلى عنها أيضا صلاة الطواف. هذا ما سبق وأن ذكرناه سابقا على مستوى الفتوى. الأصحاب هم ما قالوا احتياط وجوبي، قالوا فتوى. إحنا ما قلنا احتياط وجوبي، قلنا فتوى بأنه يستناب عنها، تستنيب يعني يطاف عنها بالنيابة. ولكن هنا في خصوص طواف النساء أستاذنا الشهيد يقول في المتن والسير الخوي أيضا كذلك أنه يجوز لها ترك صلاة النساء، ترك طواف النساء وصلاة طواف النساء، ولكن الأحوط وجوبا مو فتوى، الأحوط وجوبا أن تستنيب. شنو السبب؟ أنه في طواف الحاج ما قالوا احتياط وجوبي، قالوا بأن هذا مصداق من مصادق المرتبة الثالثة فيجب عليها الاستنابة إذا هي ما تستطيع ولو بسبب الحيض وعدم موافقة القافلة للصبر لها فتستنيب للطواف ولصلاة الطواف. ولكن هنا في خصوص طواف النساء قالوا يجوز لها ترك طواف النساء ولكن الأحوط لها، بس هذا الأحوط هل يقصد بها الاحتياط الاستحبابي نعتبره إلى جنب الفتوى؟ إذا قلنا هذا يجوز فتوى، يجوز الترك بمعنى يجوز، لا مو إذا قلنا بأنه هذا جواز تكليفي مو جواز وضعي بمعنى أنه يجزي، الإجزاء شيء والجواز التكليفي شيء آخر. جواز التكليفي هذا مسلم أنه يجوز لأنها عاجزة، هذا مسلم، ولكن هل هذا بعد يجزي يسقط عنها حتى الاستنابة أو لا؟ هذا ما حاجي عنه. فعندما يقول أحوط يعني هذا الاحتياط راح يكون في غير مورد الفتوى، لأن المقدار الفتوى هو الجواز التكليفي، أما الإجزاء ما حاجة عنه. رأسا يقول الأحوط، الأحوط الاستنابة أن تستنيب، فهذا الظاهر يصير احتياط وجوبي. إن كان يقصد بالجواز الإجزاء أيضا بالفتوى بالجواز ترك طواف النساء جواز تكليفي وبمعنى الإجزاء أيضا، فهذا الأحوط يصير إلى جنب الفتوى فيصير احتياط استحبابي. ولكن إذا قصد بقوله يجوز ترك طواف النساء يعني يجوز جوازا تكليفيا فحسب، أما أنه يجزي أو لا يجزي هذا ما ساكت عنه، فسيكون الاحتياط ليس إلى جنب الفتوى، فيكون الاحتياط احتياطا وجوبيا. والظاهر أنه احتياط وجوبي، يقصد بالجواز جواز تكليفي فحسب، مو أنه يجزيه بل فالأحوط وجوبان أن تستنيب. السبب في أنه في خصوص طواف النساء تنزلوا من الفتوى إلى الاحتياط. السبب في ذلك رواية واضحة صريحة وهي معتبرة، إن لم تكن صحيحة فمعتبرة أو موثقة، واضحة في جواز تركها للطواف النساء. هذه الرواية سبق وأن قرأناها بمناسبة، الآن نعيد قراءتها في هذه المسألة. هذه الرواية معتبرة إبراهيم الخزاز، باب 85 من أبواب الطواف، باب 35 من أبواب الطواف، 85 من أبواب الطواف، حديث 13. هسه شوف 84، شو احنا سيد اخوي منطي المصدر 85،
احنا ذكرناها سابقا الباب 84 باب الطواف حديث 13 ابراهيم بن عثمان الخزاعي، هذا اللي جد اخر الامام
وبإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم ابن عثمان الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل إبلي، في الباب 84. فإذا هذا كان خطأ في تقرير السيد، في هامش تقرير السيد الخوي. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله، إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها. قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها. هذا تمضي فقد تم حجها ظاهرها الأولي أنه لا شيء عليها بعد، وإلا لو كان عليها الاستنابة لكان على الإمام أن يبين لا شيء عليها. يعني شنو لا شيء عليها؟ يعني حجها تام ولكن الاستنابة عليها؟ إذا هالشكل ما يقول الإمام لا شيء عليها، تعبير بتم حجها خب قد يحمل على ما ذهب إليه جملة من الأصحاب من أن طواف النساء ليس من أجزاء الحج بل هو واجب مستقل، فالحج تم ولكن ليس عليها شيء. شنو التعبير؟
تمضي
فقد تم حجها. فتمضي تمضي أو لا شيء عليه، شنو التعبير؟ طواف النساء فأطرق وهو يقول: لا تستطيع كذا،
تمضي
فقد تم حجها. هل من المعقول أنه يقصد لا شيء عليها حتى الاستنابة؟ الظاهر الأول يقتضي أنه كل شيء ما عليها، ولكن لكثرة الروايات المتشددة حول طواف النساء وأن المكلف لو لم يتمكن فيتصل النوبة إلى الاستنابة، ولعل هذا شهرة عظيمة قد تبلغ حد الإجماع من أنه بعد عدم التمكن من الطواف مباشرة تصل النوبة إلى استنابة. إذن فننتهي على الأقل إلى الاحتياط الوجوبي بالاستنابة. وإلا هذه الرواية بطبعها الأولي فيها دلالة على عدم وجوب الاستنابة أصلا، أنها لا شيء عليها تمضي، وظاهرها الأولي هذا. ولكن رعاية لكثرة الروايات المشددة على وجوب الاستنابة بصورة عامة، وإن كان من ناحية الموازين التعارض خب يمكن نقول بأنه هذا يقيد تلك الروايات، تلك الروايات لمطلق العاجز هذه في خصوص عجز المرأة الحائض، في خصوص عذر الحيض قد يقال هكذا. ولكن من المستبعد جدا أن يكون حال الحائض يختلف حكمها عن حكم باقي الأعذار، مستبعد جدا، ولعله لا قائل بذلك. حتى صاحب المسائل هم في ذيل هذه الرواية يقول أقول المراد أنها تستنيب، صاحب المسائل هم حامل على هذا المحمل، وإن كان على خلاف ظاهر الرواية لكن حملها على محمل أنه أنها تستنيب في الطواف لما مر وتقدم ما يدل على بعض المقصود كذا وكذا. فالمهم أنه ما نقدر ما نجرأ إلى الفتوى بأنها يسقط عنها طواف النساء نهائيا حتى الاستنابة، هذا من الصعب الفتوى بذلك. فنبني على الاحتياط الوجوبي بأن تستنيب في هذه الحالة. بلي. أما في طواف الحج فما كان عندنا هذه الرواية حتى نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي. في باب الحج بالفتوى قلنا بأنه يجب عليه الاستنابة. بلي. والتارك لطواف النساء نسيانا يأتي به عند التذكر، وإذا تذكر بعد تعذر المباشرة عليه أو تعسرها استناب من يطوف عنه. هذا حكم تارك، حكم تارك، تارة التارك تارك كن نسياني، وتارة تارك كن عمدي. وماذا يكون حكمها؟ يجب عليه أن يرجع بنفسه، أو يمكنه أن مع التمكن من الرجوع يجوز له أن يستنيب. هذه التفاصيل وفيها روايات مختلفة يبقى بحثها إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.